انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبينه. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد، كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الرابع من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، عشان أنا متحمسة لها جدا بصراحة، هقول لكم ازاي تقدروا تسمعونا على تسعينات اف ام. ممكن تسمعونا من خلال الابلكيشن، وممكن تسمعونا من خلال الويب سايت، وكمان هتلاقوا سؤال الحلقه نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك، وبعد ما الحلقه تخلص تقدروا تسمعوها كمان على انغامي. ده غير ان انتوا تقدروا تكلمونا وتشاركونا بارائكم من خلال 01427894. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهارده. الحياه عباره عن رحله، فلا تطيل الوقوف عند المحطات البائسه، تعلم منها وامضي. حتما ستجد محطات تجذبك بجمالها، تستحق أن تقضي فيها وقتا أطول. وإذا كنت تريد النجاح، لا تقف وتأمل الدرج، بل أسرع وابدأ في الصعود إلى القمة. قد تتعثر أحيانا وتسقط أحيانا، لكن انهض وواصل، فإن الفشل هو ارتداد قوي لقفزة النجاح. إن الوصول عزيز، ولكن الرحلة أعز، لأنها عمرك. واعلم جيدا أن كل ما تواجهه في مشوار صعودك من عواصف، فهي تأتي ليست لعرقلة طريقك وحياتك أو لتأخيرك، فبعضها يأتي لتنظيف الطريق. فاجتاز الحياة بالرضا ليهون عليك العبور. سهرية النهاردة عن رحلة الصعود. قلنا هتكتب إيه في رحلة صعودك؟ لو انت دلوقتي قدامك فرصة ان انت تكتب رحلة صعودك، حتى لو هي لسه ما كملتش، حتى لو انت لسه مش في مرحلة الصعود قوي، بس لو انت هتمسك ورقة وقلم وهتكتبها، تخيل ايه اللي ممكن تكتبه فيها. قبل ما نطلع الفاصل وقبل ما نبدأ في السهرية، عايزة بس اقول لكم ان احنا كل اللي هنقوله في سهرية النهاردة مش لازم هنقول ازاي الفنانين بدأوا وازاي وصلوا، لا، احنا ممكن نقول حاجات معينة في رحلة صعودهم، او حاجات معينة في حياتهم في خلال الصعود بتاعهم، حاجات معينة ممكن تكون حصلت قبل وفاتهم وهم فنانين كبار، حاجات معينة وصلتهم ان هم ازاي يقدروا ان هم يمثلوا وان هم يبقوا متمكنين قوي من تمثيلهم. هنشوف حاجات كتير قوي وحاجات مختلفة قوي، ومش لازم كلها تبقى ان هو بدأ يمثل كذا وبعدين وصل ان هو يعمل كذا فيلم. هما كده كده كلهم مثلوا في حاجات كتيرة قوي، وفي منهم اللي ممثلش كتير، بس في حاجات معينة في رحلة صعوده تستاهل ان هي نتكلم فيها. عشان كده سؤال الحلقة بيقول احكي لنا هتكتب ايه في رحلة صعودك. هنروح لأول فاصل وهنرجع تاني، وما تنسوش تكلمونا على 01427894. فاصل ونرجع تاني.
الحظ لعبها صح وقال لي الفقر بح، وأبوس إيدك كفاية هتبقى والسويس، وخلاص حنعيش في عز وحنبتدي الحكاية.
الحظ لعبها صح وقال لي الفقر بح
وأبوس إيدك كفاية
Oh, 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 oh.
ورجعنا لكم تاني، وهنبدأ بقى في سهرية النهاردة. أول مثل معانا هو غريب شوية، هو غريب جدا، بس احنا هنسمعه مع بعض. خضرة محمد خضر، وهي سيدة الفن الشعبي وصاحبة أشهر وأروع المواويل والقصص الشعبية دي، كمان ساهمت في حفظ الفولكلور الشعبي القديم. زي ايه؟ قصة أيوب والنعسة، سيدة يا سيدة يا مشموع الأيدة، مربعات ابن عروس، وكمان ولاد الهلائل. تعالوا بقى نخش في حدوتة النهاردة. بس قبل ما ندخل في حدوتة النهاردة تعالوا أقول لكم مين هي خضرة. خضرة اتولدت في 1918 في أسرة بتعشق حاجة اسمها المدح النبوي وكمان فن الموال، وعاشت وتربت في قرية صغيرة قوي بكم حمادة في البحيرة، واكتشفها الأستاذ الكبير زكريا الحجاوي وهو جامع التراث الشعبي. ومش بس كده، هما كمان الاتنين اتجوزوا وعاشوا مع بعض متفقين ومتحبين ومفيش أي مشاكل ما بينهم، لحد ما بدأت تظهر ما بينهم المشاكل الفنية. هنا بقى ابتدى الجواز يحصل فيه مشاكل كتير، وللأسف انتهى الجواز ده واتفقوا على الطلاق. بس بعد ما تقدم خضرة حفلتها اللي كانت قريبة قوي من الفترة دي في أكبر مسارح القاهرة، واحد من أكبر المسارح اللي موجودة في القاهرة، وفعلا بعد ما أحيت الحفلة دي طلبت من الجمهور إن هو ما يمشيش. وهنا حصلت أغرب حاجة ممكن أي حد يشوفها وممكن أي حد يسمع عنها، واللي هيسمع عنها مش هيصدقها، بس هي مثلا مش إشاعة انتشرت في الصحافة زمان، لا هي حاجة حصلت وشافها ملايين من الجمهور اللي كان حاضر الحفلة دي، وأنا بعتذر يعني إن أنا هقولها. بس ايه اللي حصل؟ ان هي طلبت من زوجها الفنان زكريا الحجاوي ان هو يطلع على المسرح. طبعا الجمهور اول حاجه جت في باله ان هي هتشكره او ان هي هتقدم له كل التقدير والتحيه للي هي فيه، بس اللي حصل غير كده خالص. اول ما طلع على المسرح مسكت ايده وعملت جرح في صباعه. مش بس كده، هي برضو بعتذر تاني على اللي انا هقوله، بس هي شربت من الدم بتاع صباعه. والاغرب من كده ان هو عمل نفس الموقف بالظبط. طبعا الجمهور كان في حالة ذهول غريبة جدا جدا جدا، ازاي ده بيحصل وايه اللي بيحصل ده؟ لكن هم صرحوا بعدها ان هم عملوا كده عشان يبقى بينهم رابط دم، لان هم حتى بعد ما يتطلقوا ان هو يكون بينهم كل احترام ومودة وحب، ما يكونش في بينهم من بعض اي كراهية. طبعا يعني انا من الناس اصلا اللي مستغربه، وكل الناس هتستغرب اللي هتسمع كده، بس هم كان في اعتقادهم ده وقتها، هم كانوا بيفكروا كده في الوقت ده. ايا كان بقى ده صح ده غلط في وجهه نظر البعض في وجهه نظر الكل، بس هو ده كان اعتقادهم في الوقت ده. وكمان كل الناس شهدت ان كل الاعمال اللي جمعتهم بعد كده لما كانوا بيتقابلوا وشهم في وش بعض ما كانوش بيقولوا اسامي بعض غير قبلها يا حاج او يا حاجه او استاذ او استاذه، عشان يفضل بينهم كل الاحترام والموده والحب. بس بعد كده للأسف الأمراض سيطرت على خضرة محمد خضر، وتوفت وهي عمرها 80 سنة، وسابت لينا زي ما قلنا إرث كبير قوي من الفولكلور الشعبي ومن أجمل الحاجات اللي هي قدمتها في الفن الشعبي. تعالوا بقى بعد كده نروح لسرايا فخري. سرايا فخري هي حدوتتها برضو غريبة شوية، بس هنسمعها مع بعض. هي اليهودية اللي خدعت المصريين. بمعنى ايه؟ سرايا فخري كانت مشهورة ان هي اشهر دادة في السينما المصرية، وليها اعمال كتير قوي، وشاركت في اعمال كتيرة جدا جدا جدا، حتى لو دورها ما كانش بيبقى كبير قوي، بس هي كانت معروفة جدا في الفن في الوقت ده. هي اتولدت في 1905 وراحت عاشت في مصر وهي عمرها 25 سنة، واشتغلت في التمثيل مع فرقة علي الكسار. اتجوزت كذا مرة. اول مرة اتجوزت محمد توفيق اللي كان محاسب لعدد كبير قوي من الفنانين في الوقت ده، بس بعد شهور قليلة قوي كان في سبب قوي ان هو الجواز ده ينتهي، ان هو اكتشف ان هي متجوزة عشان تتجسس على حسابات الفنانين في الوقت ده وتشوف عدد الثروات بتاعتهم وصلت لكام، فطبعا انهى الزواج على طول اول ما عرف. بعدها على طول اتجوزت من ساري مصري اسمه نبيل الدسوقي لمدة 10 سنوات، وبعدها هو توفى بمرض السرطان، وهي ورثت اموال كتير قوي منه، وحاولوا اسرته ان هما ياخدوا الاموال دي بالمحاكم، لكن طبعا فشلوا ومعرفوش ياخدوا اي حق من حقوقهم. بعد ما توفى اتجوزت لمرة تالتة من الفنان فؤاد فهيم، واستمرت الجوازة دي 7 سنوات، ولما توفى ورثت منه عمارتين كبار في شبرا، وشبرا كانت في الوقت ده من أرقى الأحياء اللي موجودة في مصر. لما حست ان خلاص اجلها بيقرب وان هي هتتوفى قريب، قررت ان هي تبيع كل املاكها وترجع لموطنها الاصلي، بالذات بعد ان هي كانت في الوقت ده كمان بتشتغل مع بعض المنظمات العسكرية، لان هي زي ما قلنا ان سبب من اسباب فشل جوازة من جوازاتها ان هي كانت بتتجسس على حسابات الفنانين، ولما بعت كل حاجة بتملكها متبقاش في القصر، متبقاش غير القصر اللي هي عايشة فيه، فقررت ان هي تدفن كل الفلوس اللي عندها في جنينة القصر ده. ومش بس كده، هي كمان كانت في الوقت ده بتخبي شوية من المتفجرات للمنظمات العسكرية اللي هي بتشتغل معاها في المكان ده. بس يشاء القدر وسخرية القدر ويشاء ربنا ان البيت كله ينفجر بيها وان كل حاجة تضيع، حتى الفلوس اللي هي كانت عمالة تشيل فيها، وهي كانت معروفة كمان بالبخل الشديد، ان هي كل ده اتحرق وجثتها معرفوش ان هم يلاقوها لان هي اختفت تحت الانقاض. وكمان الناس بعد ما لقوا وحفروا لقوا بعض شوية من الأموال دي وقدروا ان هم يستثمروها في حاجات تانية. وبرضو يشاء القدر ان مكان البيت، مكان القصر ده بيتبني عليه مسجد وكل حاجة بتتبدل عكس ما هي كانت بتخطط لها أصلا. وهي توفت وهي عندها 61 سنة. تعالوا بقى نروح لحدوتة تانية خالص، بس خليني أبدأها لكم حاجة تانية. الحياة ساعات بتبان وردية من برة، لكن هي بتبقى الحقيقة غير كده خالص، واللي هيشوف الصورة كاملة هيشوف حاجات تانية خالص غير اللي باينة من برة. ممكن تشوف ضحكة على الوش من حد وتفتكر ان هو عايش اجمل ايام حياته، بس هو في الحقيقة شايف كل حاجة انت ممكن تكون مش متخيلها، وعنده كمية جروح انت مش متخيلها. ده بالظبط اللي حصل مع فنانتنا نجوى سالم. من اشهر الاعمال اللي ظهرت فيها نجوى سالم جرام انتقام وعنتر ولبلب وحسن ومرقص وكهين وكمان السبع بنات واحلام الشباب. حياتها كانت بين فصول كتير قوي، ما بين لحظات سعيدة ولحظات ليها معنى في المسرح وفي السينما، وما بين الحزن اللي سيطر على قلبها في أوقات كتيرة قوي. قصتها مع التمثيل بدأت من أول ما كانت صغيرة وهي عندها 12 سنة لما خدها والدها تحضر عرض لفرقة نجيب الريحاني في مسرح نجيب الريحاني. وقتها هي زي ما بنقول كده شبطت في التمثيل وقالت ان هي مش هتطلع من المكان ده، وطبعا لأن سنها كان صغير الريحاني رفض خالص ان هو ياخدها في الفرقة بتاعته، بس نظرا لإصرارها وإلحاحها الكبير قوي وافق ان هو ياخدها وهي عندها 14 سنة ويضمها للفرقة، وكانت أصغر واحدة في الفرقة بتاعته وشاركت لأول مرة في مسرحية استنى بختك. وبدأت طبعا شهرتها تتوسع من هنا، وشاركت بعدها في عرض حسن ومرقص وكهين، واللي دي كانت خطوة كبيرة قوي قوي في حياتها، وبدأت ان هي تقدر ان هي تتقمص ادوار كتيرة قوي وبالذات الادوار الكوميدية. وهي كانت من اب لبناني ومن ام اسبانية يهودية الاصل، وكان اسمها الحقيقي كان نظيرة موسى شحاتة، بس غيرته النجوى سالم لما دخلت مجال الفن عشان يبقى سهل على الناس. وحبت مصر لدرجة ان هي اعلنت اسلامها وتجوزت من الناقد الصحفي الكبير عبد الفتاح البارودي، وده كان برضو نقطة تحول كبيرة قوي في حياتها. لكن عشان زي ما قلنا ان الحياة مش دايما وردية، هي كان عندها مرض نفسي ان هي كان دايما بتتخيل ان في حد بيطاردها وفي حد بيهاجمها وهي في مصر، نظرا لانها يهودية برغم ان هي اعلنت اسلامها ودخلت الاسلام، بس كانت دايما متخيلة الموضوع ده، وده سيطر عليها بطريقة وحشة جدا، وكان دايما بيخليها عايشة في خوف وعايشة في اكتئاب شديد قوي قوي قوي. وللأسف ده سيطر عليها الاكتئاب ده لحد ما أدى لوفاتها. ونظرا لأن هي كانت ست جدعة وشهمة جدا جدا مع كل الفنانين، بس برضو محدش وقف جنبها في أواخر أيامها، وماتت وهي وحيدة إلا حد واحد بس، لولا الرئيس الراحل أنور السادات هو اللي خللها معاش استثنائي عشان تقدر إن هي تصرف منه في أواخر أيامها، واتدفنت على حسب وصيتها في مدافن المسلمين بالبساتين. برغم كل حاجة هي برضو لقت حد، عشان هي كانت بتعمل حاجات كويسة مع الناس، لقت حد يعمل لها اللي هي عايزاه. زي ما قلنا لكم 0-42-7894 أرقام التواصل، هستنى انتوا تكلموني وتقولولي لو هتكتبوا في رحلة صعودكم حاجة هتكتبوا ايه. فاصل ونرجع تاني.
النور مكانه في القلوب، شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بباب. وسط الدروب المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. ما تندمش يمك أوام معدي امشي الطريق امشي العمر غير القلب ما يخافش في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب أتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب في ناس كتير ترضى المصير ناس تشوف بضمير ضرير هي تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب حلي مرابلي ايام لسه الحياة
ورجعنا لكم تاني وهنكمل سهريتنا. وسؤال الحلقة كان احكي لنا هتكتب ايه في رحلة صعودك. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة. معنا مروة يوسف بتقول لقد كانت مليئة بفضل ونعمة وستر ورضا وحمد واطمئنان من ربي وشكر وفخر وتقدير إلى أمي وأخي. أهم حاجة هتتكتب في رحلة صعود أي حد حتى لو ما وصلش للحاجة اللي هو بيحلم بيها إن هي فعلا كانت فضل ونعمة وستر ورضا من عند ربنا. وأكيد أكيد لازم نكتب فيها الشكر والامتنان لأي حد وقف معنا وقف جنبنا خلال الرحلة دي حتى ولو بكلمة واحدة لأنه أكيد هيبقى بيستاهل الشكر ده. ومعنا أسامة القاضي بيقول هكتب رسالة شكر أشكر فيها كل اللي ساعدوني في رحلة صعودي ربنا يجازيهم عني كل خير. ده اللي احنا بنقوله إن ما ينفعش ننسى فضل حد علينا حتى لو بكلمة بس طالما هي أثرت فينا لازم نعترف بالفضل ده امتنان ليهم وحب وتقدير ليهم. ومعنا أحمد جيمي بيقول هكتب ازاي تعبت ونفسيا زعلت ووصلت ازاي. برضو من الحاجات اللي لازم نكتبها زي ما احنا حكينا قبل كده في الفنانين بتوع السهرية ان هنكتب المواقف اللي برضو أثرت فينا او اللي كانت علامة في خلال مشوارنا. هنكتب حاجات معينة احنا بس اللي شفناها واحنا بس اللي ادرى بيها عن اي حد تاني. ومعنا خالد محمود بيقول الشكر اولا لله عز وجل على ما انا عم بيه عليا وللوالدين رحمة الله عليهم ودعائهم لي منذ الصغر وكل من قال كلمة طيبة في حقي. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرية النهاردة. تعالوا نروح لعادل بديع خيري ابن العظيم بديع خيري. هو اتولد في 1931 بس قبل ما اقول لكم عادل بديع خيري، بديع خيري ونجيب الريحاني كان معروف عنهم ان هم اصدقاء جدا جدا واشتغلوا سوا كتير قوي والناس كانت فاكرة ان بديع خيري مسيحي وان الريحاني مسلم بس هم كانوا العكس. المهم بديع خيري كان نفسه ابنه عادل يطلع محامي وفعلا عادل طلع بيحب التعليم. بص بقى عادل عمل ايه من كتر ما هو بيحب التعليم. خد لسانس حقوق دبلوم الشريعة الإسلامية ودبلوم الاقتصاد السياسي مش بس كده ده كمان فتح مكتب محاماة. وفي الكلية بتاعته اتعرف على بنت اسمها إيناس حقي حبها وكانت هي بطلة سباحة ونجمة الكلية في الوقت ده. المهم تقدم عشان يتجوزها راحت قالت له يا عادل أنا مسلمة وديني بيمنعني أن أنا أتجوز من غير مسلم لأن هي كانت مفكرة أن هو مسيحي زي ما قلنا أن الناس كانت فاكرة أن بديع خيري مسيحي. قال لها أنا مسلم. المهم اتجوزوا وخلفوا ثلاث بنات كلهم أسميهم بحرف العين عبلة وعزة وعطية. ومسرحيته الشهيرة كانت إلا خمسة، اللي كانت فيها الفنانة الكبيرة ماري مونيب بتقول له أنت جاية اشتغلي إيه؟ فيقول لها سواق يا ست هانم سواق. فضل عادل خيري بيعمل مسرحيات على مسرح الريحاني، وبقى هو بطل كل مسرحياته في سنه صغير قوي، وتقريبا هو اللي قعد كل تراث الريحاني من أول وجديد. بس زي ما عادل ورث من والده الفن، ورث كمان منه المرض. مرض السكر كان وراثة في عيلته، بس هو تسبب كمان في أمراض، يعني تسبب في عواقب كتيرة قوي لوالده ولوالدته. والده مثلا اضطر ان هما يقوموا ببتر صوابع رجليه العشرة عشان السكر، وكمان ومكانش قادر يمشي، وكمان والدته اتأثرت وفقدت بصرها بسبب نفس المرض. والسكر عمل لعادل خيري تلف في الكبد قبل سن الـ30، وتقريبا كان عايش كل حياته في المستشفى، وكان صاحبه الفنان محمد عوض بيمثل بداله كل الأدوار اللي ممكن تجيله. المهم ان في مرة من المرات وحشوا المسرح وقرر ان هو يزوره، فوقف في الكواليس والجمهور لمحه. المهم الجمهور اول ما لمحه قعد يسقف له جامد قوي، ووقفوا كلهم هما بيحيوه بيسقفوا له تقديرا ليه. هو اول ما شاف المنظر ده قعد يعيط جامد جدا جدا، والاخبار كمان قالت وقتها ان هو توفى على طول بعد المشهد ده. بس الاصعب من كل ده ان والده عرف خبر وفاته من خلال الراديو. كان قاعد بيسمع الراديو، فلقى الراديو بيذيع خبر وفاة الفنان الشاب عادل بديع خيري بسبب مرض السكر عن عمر 31 سنة بعد صراع مع المرض. وطبعا اول ما سمع الخبر ده تعب جدا، وفضل يعيط كتير قوي، ان هو مش بس ان ابنه توفى، ان هو كمان ما كانش جنبه وعرف الخبر عن طريق الصدفة من خلال الراديو. تعالوا بقى نروح لمنى بنت المنتجة اسيا او إيلين داغر. إيلين داغر هي مسيحية من أصول لبنانية، وتولدت في بيروت، وكمان هي ابنة المنتجة الكبيرة زي ما قلنا أسيا داغر. أسيا داغر اللي أنتجت أفلام كتيرة جدا جدا جدا، بس مثلا عندنا فيلم صلاح الدين الأيوبي ده كان سبب من أسباب إفلاسها. ومش بس كده، ابن بنت خالتها كانت الممثلة والمنتجة ماري كوين. تعالوا بقى نشوف إيلين عملت ايه. هاجرت إيلين مع والدتها المنتجة لمصر بعد وفاة والدها، ووقتها والدتها فتحت شركة الأفلام المعروفة اللي كانت بتحمل اسم لوتس فيلم. عشقت بقى إيلين في الوقت ده التمثيل، وقررت إن هي تبتدي إن هي تدخل التمثيل. بس في ناس كتير قوي من القرابين منها قالوا لها لازم تغير اسمها عشان يبقى سهل لما تدخل التمثيل، فغيرته لمنى. بعدها في 1944 دخلت أول تجاربها السينمائية بعد أن شاركت في بطولة الكست كتير قوي قوي من الأفلام. من أشهر مثلا الأفلام دي ست البيت، شاطئ الغرام، وكمان أنا وحدي، وأمال، والدنيا حلوة، وغيرها من الأعمال الكتير قوي. بس إحنا كمشاهدين ما كناش بنحبها. ليه؟ لأن هي كانت البنت اللي بتطلع تسرق حبيب بنت مرات الأب، كانت دايما بتعمل كده، فعشان كده الجمهور ما كانش بيستلطفها قوي، وكان دايما كره كل الادوار دي. بس هي بعد ما عملت بالظبط 20 فيلم قررت ان هي تعتزل، لان حست ان ما فيش تجديد في ادوارها، وان المخرجين والمنتجين لما بيطلبوها في نفس الدور، فعشان كده قررت ان هي تعتزل الفن في 1954. وبعد كده في 1955 اتجوزت من رجل القانون الشهير في الوقت ده علي منصور، وهو كان مسلم، وقعدت تراقب جوزها لمدة 6 شهور وتراقب عاداته وتفاصيله، وقررت ان هي تدخل الاسلام. مش بس كده، لما جه موسم الحج قررت ان هي عايزة تحج بيت الله، وفعلا حجت، وربنا اراد ان هي في الوقت ده خلفت بنتها، وسمت بنتها الزهراء طبعا تيمنا ببنت الرسول عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، هي كمان لما رجعت مصر انجابت 3 بنات وسمتهم برضو بأسامي كانت في الوقت ده قريبة قوي منها وقريبة قوي بسبب ان هي دخلت الاسلام، فحبت ان هي تخلي حياتها كلها تتغير في المسار ده، في الطريق ده حياتها كلها تغيرت، بس بطريقة حلوة، بطريقة اللي هي عايزاها. دخلت الفن، بس في نفس الوقت هي عملت اللي هي عايزاها. بس لما لقيت ان ده مش هو ده، يعني مش هي دي الرحلة اللي هتبقى فيها صعودها، مش هي دي الرحلة اللي هتحس ان هي فيها، لقيت نفسها، قررت ان هي ربنا كان كتب لها طريق تاني احسن بكتير. زي ما قلنا لكم 0-4-2-7-8-9-4 ارقام التواصل، هسنا انتوا تكلموني وتقولوا لي لو هتكتبوا في رحلة صعودكم هتكتبوا فيها ايه. فاصل ونرجع تاني.
هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني سبق. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم ورهنوا عليك تخسروا وكسبت.
شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس.
انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر
انا ابن مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر.
ورجعنا لكم تاني وهنرجع بقى للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة. احكي لنا هتكتب ايه في قصة صعودك. معانا إيمان عبد الواجب بتقول هكتب شكر وامتنان لرب العالمين فقط لغير لأنه مدني بالإيمان والرضا والصبر وأعطاني قدرة لأجاهد نفسي لأعبر رحلتي في الحياة وأنا مطمئنة أن ظني في الوهاب لا يخيب. دي ممكن تكون من أحسن الحاجات اللي ممكن نكتبها يعني في رحلة صعودنا, ان احنا دايما نشكر ربنا في كل سطر هنكتبه في الرحلة دي ان هو في كل مرة ادانا الصبر والقوة ان احنا نقدر نكمل, ان احنا لو مش معانا حد وان الناس كلها يعني ظننا خاب فيها برضو بيدينا القوة سبحان الله من عنده ان احنا نكمل لان ده طريقنا دي رحلتنا دي بتاعتنا احنا, احنا بس اللي هنقدر نكمل فيها سواء بالناس او من غير الناس. تعالوا بقى نروح للفنانة الكبيرة ماجدة الخطيب. ماجدة الخطيب اتولدت في 2 أكتوبر 1943 وهي من بيت فني شهير جدا. خال والدتها هو الفنان زكي رستم وزوج خالتها هو الفنان كمال الشناوي. بدايتها كانت في 1960 من خلال دور صغير قوي في فيلم حب ودلع مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان. وبعدها عشان هي من كتر ما هي نجمة ذكية جدا ابتدت ان هي الفرص بتاعتها تكتر قوي والمخرجين ابتدوا ان هما يعني يتخانقوا عليها كده زي ما بنقول وعايزين يرشحوها في ادوار كتير قوي وفي افلام كتير قوي زي افلام ايه لحن السعادة نصف ساعة زواج وقصر الشوق. وكمان من كتر التجارب اللي مرت بيها ابتدى بقى اسمها يكبر ويلمع, فطبعا اول واحد خد باله منها هو مخرج الروائع حسن الإمام ومنحها أول بطولة مطلقة في حياتها ودخلها في دور البطولة ده في فيلم دلال المصرية في 1970. والفيلم ده هي خدت فيه جايزة مهمة جدا جايزة التمثيل اللي هي الهرم الذهبي. وبعد الفيلم ده ما تعرض حياتها كلها اتغيرت وبقت نجمة من نجمات الصف الأول في الوقت ده. وابتدت بعدها الأدوار بقى تكتر عليها والناس كلها تبتدي إن هي عايزة ترشحها في الأدوار, فعملت أفلام كتيرة قوي ولعبت بطولات قصاد الفنان كبير رشدي أباظة وفريد شوقي وكمان قصاد الفنان الكبير عزة العلايلي ومع نور الشريف وشاركت في أكتر من 50 فيلم. من الأفلام دي أنديل أم هاشم, بيت الطالبات, قصر الشوق, صرصرة فوق النيل وكمان حبيبي دائما وحكمة المحكمة وحدوتة مصرية ويا دنيا غرامي وأمهات في المنفى وأفلام كتير قوي, ده غير أكتر من 20 مسرحية وغير طبعا الأعمال الدرامية اللي أدوارها فيها عمرها ما تتنسي أبدا أبدا. بس في مراحل كتير قوي في حياة ماجدة الخطيب كانت يعني غير ان هي اتجوزت بدل المرة 3 مرات ان هي دخلت السجن كذا مرة. اول مرة ان تم حبسها 8 شهور في سجن احتياطي على ذمة محاكمتها بتهمة قتل خطأ عن طريق الخطأ وهي سايقة عربيتها, دي اتحكمت عليها واتحكم عليها كمان بسنة سجن مع ايقاف التنفيذ علشان ان هي كانت متهمة بتعاطي المخدرات، بس اتحكم عليها تاني ودخلت السجن وقالت عن التجربة دي ان دي اصعب تجربة ممكن اكون مريت بيها. انا دخلت كسجين كمذنبة وانا بمثل، بس اكيد مش زي الحقيقة ابدا. قبل ما نختم حلقتنا عايز اقول لكم انظر لرحلة صعودك، ستجدها مليئة بانتصارات غير معلنة لا يهنئك عليها احد ولا يشعر بها أحد سواك. ففي رحلتك قمت بتحسين عادة، تجاوزت أزمة خفية، حسمت قرار، تغلبت وتفهمت، كل هذه المكاسب لك أنت وحدك. فليس كل ما هو معلن فقط جميل، ففي رحلة صعودك هناك انتصارات خفية أجمل. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وأشوفكم يوم الأربعاء اللي جاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.